بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في كفارة تقليم الأظافر، وقلنا الرأي المشهور هو أن في كل ظفر مدا من طعام إلى العشرة، وبقص العاشر يثبت دم يعني شاة في أصابع اليدين، وهكذا في أصابع إلى آخر ما ذكرنا. ثم ذكرنا إنه يوجد رأيان خلاف المشهور، أحدهما للأسكافي والآخر للحلبي. ثم ذكرنا أن الصحيح ورأي المشهور لدلالة صحيحة أبي بصير عليه، وأما الرأيان الآخران للأسكافي والحلبي فلا توجد رواية تدل. ثم بعد ذلك قلنا هناك قضايا ثلاث نبحثها. القضية الأولى إن صحيحة أبي بصير التي قالت في كل ظفر مد، يوجد نقل ثاني لها وهو في كل ظفر قيمة مد لا مد، فماذا نصنع؟ هذا تعرضنا إليه في القضية الأولى ولا أريد أن أكرر سوى إعطاء فهرس للموضوع. ثم انتقلنا إلى القضية، طبيعي رجحنا أن المدار على نفس المد وليس على قيمة المد لما تقدم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى القضية الثانية، وهي أن صحيحة أبي بصير توجد ثلاث روايات ربما تكون معارضة، ربما ماذا نصنع اتجاهها؟ الرواية الأولى قلنا لمعاوية بن عمار التي جاء فيها أن في كل ظفر قبضة من طعام، بل قبضة من طعام، أجبنا عن ذلك بأن المقصود قبضة من طعام يعني في حالة الإيذاء، أما كلامنا نحن الآن في حالة الاختياري من دون إيذاء. ثم تعرضنا علما إلى الرواية الثانية وهي رواية زرارة التي جاء فيها من نتف إبطه أو قلم ظفره إلى آخره فعليه دم شاة، من فعل متعدى دم شاة، قلم ظفره دم شاة مو مت. أجبنا هم قلنا هذا المقصود من مطلق يقيد بتلك الرواية النتيجة، يعني لو قلم جميع أظفار يديه فعليه شاة، هذا هم انتهينا منه. المهم وصلنا بيت القصيد هنا، وصلنا إلى الرواية الثالثة. الرواية الثالثة هي صحيحة حريز أو رواية حريز التي جاء فيها أنه في الظفر الواحد كف من طعام إلى خمسة أظفار، فيجب آنذاك صاع من طعام، ثم صاع من طعام، ثم بعد ذلك تجب ماذا؟ يجب المد، وقلنا إن هذه الرواية تخالف صحيحة أبي بصير وهكذا غير صحيحة أبي بصير من جهات ثلاث. الجهة الأولى أنه أثبتت في الظفر الواحد أثبتت كفا، والحال صحيحة أبي بصير أثبتت مدا. والجهة الثانية أن هذه أثبتت، يعني رواية حريص أثبتت في الخمسة صاع، في الخمسة شخب دم، بينما صحيح في الخمسة دم، بينما صحيحة أبي بصير في الخمسة خمسة أمداد إلى العشرة آنذاك تثبت الشاة، هذه همات الجهة الثانية. والجهة الثالثة الأخيرة أن هذه الرواية، يعني رواية حريز، ناظرة إلى حالة السهو، من سهر نسر، وفي حالة السهو عندنا روايات صحيحة دلت على أن الساهي لا شيء عليه لو قلم ظفره، إنما يجب عليه في حالة الجهل أو النسيان فقط في حالة الصيد، وأما في غير حالة الصيد فلا يجب عليه شيء. فماذا نصنع اتجاه هذه الرواية، أعني رواية حريز التي هي تخالف من جهات ثلاث؟ انتهينا إلى هذا الموضع، تكملة الحديث من الآن إن شاء الله تعالى. ورب قائل يقول إن هذه الرواية، أعني رواية حريز، هي ناظرة إلى حالة النسيان، ففي حالة النسيان أثبتت في تقليم الظفر كفا من طعام، ولم تثبت مدة، فهي إذن لا تنافي صحيحة أبي بصير. فإن المد ثابت في غير حالة النسيان، أعني في حالة شنو؟ العمد والاختيار. بينما هذه الرواية، أعني رواية حريز التي أثبتت الكفة، هي ناظرة إلى حالة النسيان، وأثبتت كف الطعام من باب التخفيف، فإن الكف أقل من المد، ولعله شقد يصير الكف؟ ثلث المد أو ربع المد، شف من طعام تجمع لك شف إلى أن يصير ثلاث أرباع الكيلو، لأن المد ثلاث أرباع الكيلو تقريبا. على أي حال الكف أقل منين؟ سلنقول أقل ربع المد، فهذا لن يتحرك عليه يا أخي، هو أقل من مد، وعليه فلا تنافي. هكذا قد يخطر إلى الذهن، يعني أنت قد يخطر إلى ذهنك جواب هكذا، والرد عليه واضح. فإنه لو كنا والجهة الأولى فقط من جهات المنافات، وغضبنا النظر عن الجهتين الأخيرتين، أمكن أن يكون ما ذكر وجيها، ولكن بعد أخذ الجهة الثانية والثالثة بعين الاعتبار تبقى المشكلة على حالها، فإنه في الجهة الثانية فرض أن في تقليم 5 أظافر شات، والمفروض أن الحالة حالة نسيان، ولا بد فيها من التخفيف لا التجديد، بينما صحيحة أبي بصير تثبت الشات في تقليم 10 إذا كان ذلك عن عمد واختيار. إذن المنافاة من الجهة الثانية باقية، وهكذا من الجهة الثالثة، فإنه قد دلت صحيحة زرار المتقدمة أن من قد نتف إبطه أو قلم ظفره أو وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، أي في تقليم الظفر، بينما هذه تقول عليه، بينما هذه تقول عليه شيء. إذن موردهما معا تقليم الظفر عن نسيان، ورواية حريث أثبتت الكفارة بينما صحيحة زرار نفت، وعليه فالمنافاة باقية، وبالتالي نحتاج إلى جواب آخر غير هذا الجواب. وهناك جوابان للتخلص من هذه الرواية، أعني رواية ياهي يا رواية حريص حريص ليصير اشتباه، شلون نتخلص منه؟ الأول التمسك بدعوى الهجران بتقريب أنه لا يوجد عامل بهذه الرواية بمضمون هذه الرواية، حتى مثل الأسكافي والحلبي فإن رأيهما الذي نقلناه سابقا لا يتطابق مع مضمون هذه الرواية، فلاحظ ما أريد أكرره أطول عليك. والهجران وهو يعني عدم عامل بالرواية مسقط، هخلي بين شريطين، مسقط لها عن الحجية كما تقدم أكثر من مرة، وذلك لبيانين: الأول لا يبعد حصول الاطمئنان بوجود خلل فيها، وإلا فلماذا هجرها الجميع؟ ولذلك لو فرض أنه نقل ناقل لنا خبرا في مجال السياسة مثلا، ورأينا أن الجهات السياسية والأطراف السياسية لم تعر لهذا الخبر أهمية، فإنه لا يبعد حصول الاطمئنان لنا بوجود خلل فيه. ومع الاطمئنان ببطلانه كيف يكون حجة؟ الثاني، البيان الثاني، التمسك بفكرة القصور في المقتضي. كلهم قلنا، لا ماكو احد عام. ما ادري هسه على اي حال شنو، ماكو فرد واحد عمل ذيما. هي كل الروايات ماذا خلاف القاعدة، هي كلها خلاف القاعدة، يعني هاي الرواية خلاف القاعدة، والروايات الأخرى الذي عندنا صحيحة أبي بصير هي خلاف القاعدة، الذي قالت شنو في كل أصبعين موت في الأصبعين كذا إلى العشرة، كله هو خلاف، فإن كلهم يشتركن في خلاف القاعدة. ما تقدر تقول هذه تركوها في مقابل تلك، لأن هذه مخالفة للقاعدة. ما أدرس على أي حال إذا تركوها الكل، ليش تركوها ما ندري، مو بعيد يحصل الاطمئنان. اذا حصل فبها، اذا واحد قال انا ما يحصل لي اطمئنان، انا ما يحصل لي، او ما يحصل لك تعال للوجه الثاني السلام، خلينا نشوف شنو شلون هذا الوجه الثاني لمن لا يحصل له الاطمئنان. التمسك بفكرة القصور في المقتضي، بمعنى ان الدليل المهم على حجية الخبر هو السيرة العقلائية، ومن المعلوم إن الخبر إذا هجر بين الأصحاب يشك في انعقاد السيرة على العمل به، وبما أنها دليل لبي لا إطلاق فيه فيقتصر على القدر المتيقن من السيرة، وهو ما إذا لم يهجر بين الأصحاب. وهذا البيان لا يستعين بفكرة الاطمئنان بوجود الخلل، بل حتى لو أنكرنا الاطمئنان بالخلل يمكن أن يتمسك بهذا البيان، وهو أن السيرة نشك في انعقادها على العمل بمثله، وهذا يكفي لسقوطه عن الحجية. إذن هذه الرواية، أعني رواية حريز، هي ساقطة عن الحجية لهجران الأصحاب لها، وهذه طريقة سيالة، احتفظ بها، يمكن الاستفادة منها في كل مورد كانت توجد فيه رواية أو روايات ولا عاملة بها من الأصحابين. فإنه يمكن التخلص منها من خلال ما أشرنا إليه. هذا الجواب الأول. قلنا طريقان أكل التخلص، ما الطريقان تعبر، الطريق أول طريق ثاني، أو جواب أول جواب كيف. الثاني إنه لو رجعنا إلى كيفية نقل الرواية المذكورة لرأينا أن الشيخ الطوسي ينقلها بشكل والكليني بشكل آخر. أما الطوسي فنقلها بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، ولو كانت منقولة بهذا الشكل أمكن تصحيح سندها، بيد أن الشيخ الكليني نقلها هكذا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام. فلاحظ وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 163 الباب 12 من بقية كفارات الإحرام، الحديث رقم 3 أو رقم 5. ومتن الرواية واحد لا اختلاف فيه. وإذا اتضح لنا هذا نظم تلك المقدمة التي أشرنا إليها أكثر من مرة، وهي أن من البعيد أن حريزة يسأل مرتين، مرة بنفسه وأخرى بالواسطة، ويكون سؤاله واحدا والجواب واحدا أيضا من دون اختلاف. إن هذا شيء بعيد، وبالتالي يحصل الاطمئنان بأن النقل واحد وليس متعددا. وحيث ان ذلك النقل الواحد لا يجزم انه لم تتخلله واسطة مجهولة، بل يحتمل انه مع الواسطة المجهولة فتسقط الرواية عن الاعتبار، وهذا جواب سيال أيضا يمكن التمسك به في كل مورد تكون فيه الرواية واحدة سؤالا وجوابا. كما هو واضح. والنتيجة من كل هذا أنا سواقعا ما ملتفت إلى أنه واحدة عن الباقر أو واحدة عن الصادق. إذا كان هم نفس الشيء هم أقول مشتبه، أكو ماذا؟ اشتباه. آخر من البعيد ما عنده شغل، يروح حريص مرة يسأل الباقر من عن صيغة واحدة والجواب هم يجي فيت واحد، يمتحن يعني شنو الإمام شنو؟ على أي حال شنو هو لما سمحت والصدفة هم حكمت أن نفس الصيغة اللي من ذاك سمعها إجا شنو يطرح بنفس الصيغة أو يطرح بنفس هذا جدا ما أريد أقول لك مستحيل، لا هو بعيد بحساب الاحتمال شيء شنو. وعلى الأقل هاي هم إضافة همات ضيفوها، وإذا فرضنا أن شخصا قال إنه لا يحصل لي الاطمئنان، هاي هم على حسابكم لا يحصل لي الاطمئنان بمن؟ بالوحدة. بل التعدد شيء محتمل، أجبنا صحيح هو شيء محتمل، ولكن لا نجزم بانعقاد السير على الحكم بالتعدد في مثل المورد المذكور الذي يكون احتمال الوحدة فيه احتمالا وجيها. إذن سلمنا الاطمئنان بالوحدة، ولكن التعدد أيضا لا يمكن الحكم به، إذ هو يحتاج إلى مثبت، ومثبته ليس إلا السيرة. ولا نجزم بانعقاد السيرة على الحكم بالتعدد في مثل ما ذكر، وهذا شيء ظريف جدا يجدر الالتفات إليه. هذا كله في القضية الثانية. القضية الثالثة، توجد عدة فروع في هذه المسألة لا بأس بالإشارة إليها، وهي نافعة من الجنب الفنية، وإن لم تكن كذلك من الجنب العملية. الفرع الأول، إن السيد الماتن قيد عبارة الماتن بالمجلس الواحد، حيث قال ما نصه وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شات، فقيد ثبوت الشات بما إذا كان تقليم الأظافر العاشر قد حصل في مجلس واحد، وهذا قد يفهم منه أنه لو لم يكن ذلك في مجلس واحد فلا تثبت شات وإن قلم العشرة، وإنما تثبت عشرة أمداد، هكذا قد يفهم من العبارة، ولكن لا نرى وجها له. فإن صحيحة أبي بصير لم تقيد بذلك، وإنما دلت على أنه لو بلغ العشرة فعليه دم شاة، أما أن يكون ذلك في مجلس واحد فلم ترد الإشارة إليه في الصحيحة، ونص العبارة هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قل ما أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. ثم قال: فإن قل ما أظافير يديه ورجليه إلى آخر. إنه في هذه العبارة لا يوجد التقييد بالمجلس الواحد، وأحتمل ما تتوافقني إنت لو ما توافقني أنه وقعت خيانة في التعبير، يعني خيانة غير مقصودة، فالسيد الماتن أراد أن يبين إنما تثبت شاة في أظافر اليدين مقابل شاة ثانية. مقابل شاة ثانية وين؟ في أظافر الرجلين، فيما إذا كانت تقليم أظافر اليدين في مجلس مستقل، وأظافر الرجلين في مجلس آخر مستقل. أما إذا كانا معا في مجلس واحد فلا تثبت شاتان بل شاة واحدة. إن التقييد بالمجلس الواحد لعله من هذه الناحية، فإن كان مقصوده ذلك فهو شيء جيد، ولكن لا بد وأن تحسن. شنو تحسن؟ العبارة حتى لا تكون سببا للإيهام. وأما إذا كان مقصوده أن الشاة في أصابع اليدين لا تثبت إلا إذا كان تقليم العشرة قد حصل في مجلس واحد، في مقابل ما إذا حصل في مجالس متفرقة فإنه تثبت عشرة أمداد. إنه إذا كان يقصد هذا فلا نوافقه على ذلك لخلو صحيحة أبي بصير عن التقييد المذكور. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول، بقية الفروع إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.